بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله تعالى: حيث يقول الله جل شأنه: قل أي يا محمد، والخطاب لكل من يصح خطابه. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله. وجه ذلك إذ لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل، وهذا ظاهر. وما ذكره الشارح هاهنا هو معنى كلام ابن القيم عليه رحمة الله: قل أي يا محمد. وهذا يدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأن الله أمر نبيه أن يقول. فهذا رد على من يدعي أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، لأن الله جل وعلا أمر نبيه بأن يقول كلامه وأن يبلغه في آيات كثيرات. قال: إذ لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل. الله أحد، الله أعلم على الذات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. أحد، قال أي واحد، وهذا معنى كلام ابن كثير في تفسيره، أي واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له. فأحد يدل على نفي النظير والمثيل، وهي لا تأتي إلا في النفي غالبا أو في الإثبات في أيام الأسبوع الأحد. فظهر أن اسمه الأحد يوجب تنزيهه عما يجب نفيه عنه من التشبيه ومماثلة غيره في شيء من الأشياء، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: قل هو الله أحد لا نظير ولا مثيل ولا شريك له. أحد في ذاته وفي صفاته، في ربوبيته وإلهيته. الله الصمد، هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على الاجتماع والانضمام المنافي للتفرق. قال: أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، وفيه جميع صفات الكمال. ففي قول الله تعالى الله أحد نفي للنظير والمثيل والشريك، وفي قوله تعالى الله الصمد إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه. قال: الله الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، وفيه جميع صفات الكمال، والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. الشارح ذكر القولين، فالأول الله الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه، والثاني الذي تصمد إليه الخلائق، فهو بمعنى المفعول المصمود إليه، وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، ذلك لكمال أسمائه وصفاته ونعوت جلاله جل شأنه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: واسمه الصمد يتضمن إثبات صفات الكمال ونفي النقائص. وقال: فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك. ما أحسن هذا! فالله أحد، الله الصمد. فأحد لا نظير له ولا مثيل، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. والصمد نعم تثبت الكمال، وأحد يثبت الانفراد بهذا الكمال. وذكر أقوال السلف رحمة الله عليه في معنى الصمد، قال: والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة، وليس كذلك، بل كلها صواب. والمشهور منها قولان: أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له، والثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. قال: والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة، والثاني هو قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. وكلام شيخ الإسلام في هذا المعنى كثير جدا، حتى قال رحمة الله عليه: ونعم ما قال، وهذان الاسمان الأحد والصمد لم يذكرهما الله إلا في هذه السورة. وقال: ومعنى الصمد يوجب الاستسلام لله وحده المنافي للاستكبار، فإن الصمد يتضمن صمود كل شيء إليه وفقره إليه. قال الشارح: لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا والد لكمال غناه، وهذا تأكيد للصمدية والأحدية. قال: وفيه الرد على النصارى حيث قالوا إن المسيح ابن الله، ومشرك العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله، الذين نسبوا لله الولد. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. قال شيخ الإسلام في هذه الآية الشريفة: نفي الشركاء والأنداد يدخل فيه كل من جعل شيئا كفوا لله في شيء من خواص الربوبية، مثل خلق الخلق والإلهية كالعبادة له ودعائه ونحو ذلك. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مماثل ولا نظير ولا مكافئ. هذا رد على المشبهة الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه، ورد على المعطلة، لأن موجب تعطيلهم تشبيه الخالق بالمخلوق. فالله جل وعلا يقول: ولم يكن له كفوا أحد. وشاهدوا من هذه السورة العظيمة التي سمعت شيئا من كلام أهل العلم في تفسيرها، وإلا لو ذكرنا التفسير وما ذكره الأئمة لطال المقام جدا، أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات. فقوله الله أحد الله الصمد إثبات، هذا ظاهر. وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي. ففي هذه السورة صفات ثبوتية وصفات منفية، وإن شئت فقل سلبية. فالصفات الثبوتية في قوله الله إثبات لهذا الاسم العلم على الذات المتضمن لصفة الإلهية، وهكذا أحد يتضمن الأحدية، والصمد يتضمن الصمدية. والصفات السلبية في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأنت ترى النفي، وهذا النفي يتضمن كمال الضد، كمال أحديته وصمديته جل شأنه، كما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال ابن القيم: فهذه السورة تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. قل هو الله أحد، أي واحد لا نظير له، ثم قال: والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه. ثم قال: ونفي الولد والوالد الذي هو من لزوم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل، فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل له أو شبيه في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلم الاعتقادي. قال رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال الشارح حفظه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، أي ودخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية، والآية في اللغة العلامة، الآية في اللغة العلامة، آية كذا علامة كذا. والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة، الآية في الشرع الطائفة من كلمات القرآن، وهذه الطائفة متميزة عن غيرها بفاصلة، وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي. لما؟ قال: لذكر الكرسي فيها، قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فسميت آية الكرسي. قال: والدليل على أنها أعظم آية في القرآن، وهكذا هم أهل السنة يعلمون العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه، يربطون الناس بالدليل كتابا وسنة. قال: والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ سأله للتعليم، وهذا فيه أن من وسائل التعليم السؤال، لما في السؤال من انتباه المسؤول، فإن لم يعلم علم، فإذا تعلم استقر العلم في قلبه، فهي وسيلة عظيمة من وسائل التعليم. أي آية في كتاب الله أعظم؟ والحديث دليل على أن القرآن يتفاضل، فكلام الله جل وعلا كله عظيم، وهكذا ما جاء في حديث سورة الإخلاص. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تفصيلا مهما في هذه المسألة، أما باعتبار المتكلم فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله جل في علاه، وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل. ومن ذلك هذه الآية وهذا الدليل وما جاء معنا في سورة الإخلاص، وأنها تعدل ثلث القرآن، فباعتبار المدلول والموضوع يتفاضل. لذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لما فيها من الثناء على الله عز وجل وتوحيده جل شأنه. كذلك يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب. قال أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم. وهكذا شأن طالب العلم، أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله أعلم، ويربي طالب العلم نفسه على ذلك، لأن القول على الله بلا علم من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم للكونية، فالكونية تقول الله أعلم، فرددها مرارا. ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به، كما سيأتي معنا ذلك مفصلا. فدل حديث أبي على أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أبيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه على ذلك. وعلمت السبب لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. قال: فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وما سواه فعبادته من أبطل الباطل. وهذا معنى كلام ابن القيم عليه رحمة الله. الله لا إله إلا هو، الله ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، لا إله أي لا معبود حق أو بحق إلا هو، إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. وما سواه ممن عبد من دون الله فعبادته من أبطل الباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال: الحي، أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه. الحي اسم من أسماء الله الحسنى، معناه ما ذكره الشارح وهو معنى كلام ابن القيم: الدائم الباقي الذي له كمال الحياة، ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال التي لم تسبق بفناء ولا يلحقها زوال. ولهذا قال: والذي لا سبيل للفناء عليه. ففي هذه الآية إثبات اسم الله جل وعلا المتضمن لصفة الإلهية، وأنه المعبود الحق، وأنه الحي. قال شيخ الإسلام: واسم الحي مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها، ولهذا كان أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو الاسم الأعظم، فاستلزم جميع الصفات، فلو اكتفى في الصفات بالتلازم لاكتفى بالحي. وهو كما قال رحمه الله، قال ابن القيم: في نونيته وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان، وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان، وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان كما سيأتي، الحي القيوم. قال: القيوم أي القائم بنفسه، هذا معنى كلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، المقيم لغيره. قال تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء جل شأنه. قال: فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، لدلالة الحي على الصفات الذاتية ودلالة القيوم على الصفات الفعلية. فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين. أما ما ذكره الشارح من ورود الحديث فقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه، كلهم من طريق خلف بن خليفة مختلط، فالحديث ضعيف. وأما ما ذكر في قوله فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين فقد تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذلك. قال ابن القيم: فهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعا. ثم بين ذلك فقال: فإن الحياة مستلزمة لكمال الصفات، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته. ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو نوم خفيف ويكون في العين فقط، والنوم أقوى من السنة. النعاس مقدمة النوم. قال: وهو أخو الموت ويكون في القلب، أي النوم. إذا قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالله جل وعلا قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فعرفت الفرق بين السنة والنوم. له ما في السماوات وما في الأرض. قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال الشارح، لكمال قيوميته سبحانه، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. وهذا النفي لإثبات كمال الضد، فهو الحي الذي لا يموت. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. فاللام في قوله له لام الملك. ما في السماوات أي جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، فهو يملك العالم العلوي والسفلي، جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض. من ذا الذي، أي لا أحد، الاستفهام ها هنا فيه معنى النفي. قال شيخ الإسلام: فإنكاره ونفيه أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وأنه ليس له شريك، إلى آخر كلامه رحمه الله. وانظر إلى هذا العموم: له ما في السماوات من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه، وما في الأرض من المخلوقات كلها، الحيوان وغير الحيوان، ما نعلمه وما لا نعلمه. جل شأنه، والحمد لله رب العالمين.